نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذه قراءة في كتاب حلية طالب العلم لعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقهم السامعين لما يحبهم ويرضاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عاشر، أجر الترحم، لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذالة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعدلوا وشوشنوا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الأدب العاشر في حلية طالب العلم العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: هجر الترفه. وذكر أثر عمر رضي الله عنه: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا أو واخشوشنوا. قال ابن منظور في معنى تمعددوا كما في لسان العرب في باب معد: تمعددوا يعني تشبهوا بعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش. فطالب العلم يترك الترفه، لأن إذا كان الترفه سيعرفه عن طلب العلم. أما إذا استعمل نعمة الله عز وجل عليه في طلب العلم فهذا خير وهذا حسن. يعني واحد عنده سيارة يستعملها في أبواب الخير في الذهاب لدروس العلم، هذا خير، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهل يقول: لا والله أذهب للدرس ماشيا حتى أخذ أجر أكثر من أجل المشقة؟ لأن الرسول قال لعائشة: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ هل هذا الفهم صواب ولا خطأ؟ خطأ. لكن لما رأى أن أبو إسرائيل يفعل ذلك، رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم ولا يفطر، قال: أمره فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنف الطباع ويرخي الأسرار ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تضح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروها، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كلباس، عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتقويم والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على بين في الباطن، والناس يصنفون كيف لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل.
الرصانة يعني الثبات والحكمة، تقول أرصنته يعني أثبته وأحكمته. نعم.
قال رحمه الله: من البصارة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة.
نعم. بعض الناس يلبس لباس المشايخ، وإذا رأى مثلا شيخا في هذه البلد يتسم العلماء بلبس العمامة تزيى بزيهم حتى يظن الناس أنه من العلماء، أو يلبس مثلا ما يعرف بالبشت، ومعروف أن مثلا في بعض البلدان مثل السعودية الذي يلبس البشت هو العلماء، فيبدأ يحاول يظهر بهذا اللباس حتى يكون لباس شهرة يشتهر به أنه من أهل العلم. وقد رأينا العلماء إذا كانت الجنائز يتلثمون حتى وفي المجامع بعضهم يعني يتلثم حتى لا يرى الناس من الظهور في الظهور وتقبيل الرأس وتقبيل اليد. وبلغنا أن بعض الناس يمشي يقابله الطلاب في صفين بعد صلاة الجمعة ويعطيهم يده، يده طالع نازل طالع نازل يقبل يده. لا داعي لهذه الأشياء، الإنسان لا يمنع نفسه حتى لو كان من الليل. نعم يجوز تقبيل الدعاء كما قال مسلم: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذ للبخاري، ولكن الإنسان لا يمنع نفسه الفتنة، وقد رأينا العلماء يدفعون ذلك على أنفسهم. نعم.
قال رحمه الله: أو اتصل بي محب الظهور
فخذني. وهذا داء خطير والعياذ بالله، حب الظهور. إذا تكلم أحد غيره غضب، إذا خطب أحد غيره غضب، هذا إذا أحس الإنسان في قلبه بذلك فليراجع إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وإنما الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن السنة أقيمت ولو عن غير طريق. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. خلاص صدق. ذلك بعض الناس عنده حب الظهور، يعني ما يصدق إلا أي فرجة لحب الظهور، وتجده يدخل فيه يكذب من أجله، ويصبح ذو الوجهين من أجله، ويخادع من أجله، ويتلاعب من أجله. لماذا؟ لماذا تحب الظهور؟ قد جاء في الأثر وحسنه بعض العلماء: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأنقياء. فما تستطاع أن يتخفى بعمله ويشرع فيه التخفي فهو أحسن، لأن الظهور إما أن تكون صادقا أو مرائيا، أما التخفي غالبا يكون فيه إخلاص. نعم.
قال رحمه الله: فخذني عن لباس ما يزينك ولا يزينك.
نعم. ما يزينك. نعم. لأنه يزينك.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقال لقائل ولا لمسا للامس، واذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربا، انه وسيله الى هدايه الخلق بالحق. في المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق.
نعم. الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب للعيدين وثوب للقاء الوفود، فإذا كان الإنسان مثلا صاحب وجاه وصاحب مكانة كعالم أو طالب علم بين الناس، يقابل وجهاء الناس، فله أن يأخذ من ملابس أحسنه، لأن هذا ربما يعطيه هيبة عند أصحاب السلطان وأصحاب الإمام. ولا مانع من إنزال الناس منازله، إن هل تقابل وزير كما تقابل غفير؟ فرق بين الوزير والغفير درجات، لا شك أن هذا أمر مطلوب، إنزال الناس منازلهم مطلوب. نعم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عنهم. أفضل مجلس يجلسه الإنسان بين طلاب العلم، أهدأ المجالس نفسه وأطيبها وأكثرها اطمئنانا للقلب. هل أنت عندك مجلس أفضل من هذا المجلس؟ هل يوجد؟ كيف هو مجلس؟ نرجو الله أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده. فهذا على صحة القلب وقوته وسلامته الاطمئنان في مجالس الذكر. فكانت والله من أشق الساعات على النفس حينما يقول الشيخ بركة، يعني أنت في الدرس، هذه ساعة شاقة، لأنك جالس ذهنك كله وفكرك وعقلك كله مع ما يقال وما يذكر في المجلس. نعم.
قال رحمه الله: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا.
القطا طائر معروف، تعرفونه؟ سمي بذلك لأنه بطيء في مشيه، ثقيل. نعم.
والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابر. أما اللباس،
نعم، يعني كل إنسان لحيته بيضاء وكبير السن ويلبس لباس الصبيان، سواء في اللون أو في كيفية التفصيل أو ما شابه ذلك. يعني معروف الشاب مثلا بيضع زينة على ثوبه وشيء من الأشياء المحسنة، فصاحب اللحية البيضاء خلاص يعني ما في داعي لهذا الشيء، لا يناسب، قد لا يناسبه هذا الشيء. نعم. ولذلك لون اللباس والذوق في كيفيته يدل على نفسية الشخص. نعم.
قال رحمه الله: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه.
الله المستعان. الآن تجد اللحية تملأ الصدر إلى السرة والكرفتة واللباس الإفرنجي، لا تستطيع أن تنكر استفادة البنطال اليوم. كل الشيوخ الذين يأتون بالبنطال على القنوات والشاشات كلهم مسؤولين. هل رأيت شيخا قصر بنطاله يضحك عليه؟ يعني خليت الشيخ كده بنطله لحد نصف الساق، يقول أنت جاي لبس لنا برامودا؟ ما يدخلوش أصلا القناة. ومع أن الإسبال يكون في القميص، يعني الثوب والسروال والبنطال كله، وليس الإسبال المقصود به القميص فقط، إنما في الإزار والبنطال. تالي الشيخ لحيته بيغرز بنطلون ومس كرفتة والبنطلون بيكر على الأرض، نازل على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تستطيع أن تنكر هذا. اليوم هيقول أنت يعني أنت لحيتك ما شاء الله، لحيتك يعني، وأنت لك لحيت، شفت الشيخ لحيته العدي بنطلون على الأرض ناس، يعني مش حرام ولا حاجة؟ ولا يعني. نعم. طبعا شوية شوية لحيته لازم تتقص عشان تمشي مع الهندام والكرافتة والبدلة، لازم تبقى لحية يعني متظبطة. لكن لحية زي لحية أبو حنيف كده ما تنفعش مع الكرافتة، لا تصلح مع الكرافتة. لحية طويلة كده ما تصلح، لازم تقص شوية عشان يبقى الشيخ يعني مسمسم وحلو. ولا حول ولا قوة بالله. وترى العيون الخضراء والعيون الزرقاء مع الشاشة، لأي حاجة متابعة للشاشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والسلامة. نسأل الله أن يقيم القنوات الإسلامية التي لا تهتم بالصور ولا بالهندام ولا بالأشكال، إنها تهتم بالمعاني والحقائق. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه اقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاء لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.
نعم. يعني لا تفتخر هذا الشيء ولا تستنكره، لأن لا شك أن الإنسان يعني ثيابه وطريقة لبسه تنبئ عما في نفسه، وهذا حتى عند علماء التربية والنفس وكذا عندهم هذه الأشياء درسناها في المدارس. عند علماء النفس والتربية، أن يقول لك اللي دائما يلبس لباس أحمر ولباس كذا على أن مزاجه عالي مرتفع، معنوياته مرتفعة، لأن هذا كلام يقولونه. نعم.
الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللهو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
نعم.
الثاني عشر:
الإعراض عن مجالس اللهو. فطالب العلم والعالم لا يغشى نوادي الناس والمنكرات، لأن هذا يصلح العالم يروح نوادي الكورة ونوادي السينما ونوادي اللعب، لا يصلح له هذا، لا يصلح هذا، لأن ما معه من العلم والهيبة أجل وأعظم من ذلك. وبعض الجماعات اليوم تجد الشيوخ كلهم في نوادي الكورة ونوادي، بل بعضهم يدخل نوادي السينما من أجل أن يدعو إلى الله زعم، والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب.
ومن هذا تجنب والإعراض عن الفتن. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص: لأن في الروم خصال أربعة، الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتنة، وأنهم أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة، إلى آخر الحديث. فالإنسان عند الفتن يكون عنده تريث وثقل، ولا يخوض فيها ولا يكثر الكلام واللغط فيها، وإنما المشروع هو تجنبها، كما قال عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. وأيضا عليه أن يكون منصفا: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. لا بد أن تعدل مع عدوك وصديقك، وأيضا تلزم الجماعة وتبتعد عن الفرقة. والمقصود بالجماعة من كان على السنة. فعثمان بن عفان أتم في الحج وصلى خلفه بن مسعود تماما، وكان يفتي الناس بأن القصر هو السنة، يعني الصلاة ركعتين. فلما صلى عثمان أربعا صلى خلفه، وذلك منعا. فلما سأله الطلاب وتلامذته: تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. فلا يصح لطالب العلم يعني أن يخوض في الفتن. فبعض الناس سبحان الله لا ينشط إلا في الفتن، إذا جاءت الفتنة تجده يقظا نشيطا، وإذا نامت الفتنة تجده كسلانا عجازا. هذا غلط، والعكس هو المطلوب. ولذلك المطلوب من العالم وطالب العلم الذي يقوم على أمر الناس أن يكسر هذا الباب الذي يريد أن يأتي بالفتنة، يكسره تماما ويبعده ويجنبه هذه الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوثيق في آداب في أدباء شيخه وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه قرود، أي ليس في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتل. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
نعم، فالإعراض عن الفتن وعن العيشات وعن الطبوليات وعن الأغلوطات أمر مطلوب من طالب العلم. يصون ويعجبني بعض الإخوة في الحقيقة إذا جاءت الفتنة أراه منكمشا بعيدا عنها، وهذا غالبا يكون هو المجد والمجتهد في طلب العلم. أما يعني الإنسان إذا انشغل بالفتنة فإنها تشغل رأسه وتشغل قلبه عن مطالعة العلم والنظر فيه وحفظ العلم. ذلك إذا دبت الفتنة والعياذ بالله والقيل والقال دمرت مجالس العلم إذا انتبه الناس لها والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك أنا أنصحكم أيها الإخوة، وصل أن الاجتماع كل بلد له طبيعته وله أخلاقه، وإن كان الواجب علينا أن نلتزم بأخلاق الإسلام العامة لنا جميعا. إذا وقع من شخص خطأ أن تبين له أنت كان عندك علم بهذا. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يكلم كل أحد إلا صاحب الخطأ فهذا غلط، وهذه نميمة لا تجوز. إنما يعني أن تنصح أخاك، ينصح لأخيه المسلم ويعينه برفق. نعم، لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في الأدب العاشر في حلية طالب العلم العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: هجر الترفع. وذكر أثر عمر رضي الله عنه: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوا شنو أو واخشوا شنو. قال ابن منظور في معنى تمعددوا كما في لسان العرب في باب معد: تمعددوا يعني تشبهوا بعيش معد بن عدنان، وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش. فطالب العلم يترك الترفع، لا إذا كان الترفع سيعرفه عن طلب العلم. أما إذا استعمل نعمة الله عز وجل عليه في طلب العلم فهذا خير وهذا حسن. يعني واحد عنده سيارة يستعملها في أبواب الخير في الذهاب لدروس العلم هذا خير، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فهل يقول لا والله أذهب للدرس ماشيا حتى أخذ أجر أكثر من أجل المشقة؟ لأن الرسول قال لعائشة: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك؟ هل هذا الفهم صواب ولا خطأ؟ خطأ. لكن لما رأى أن أبو إسرائيل يفعل ذلك، رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم ولا يفطر، قال أمره فليجلس وليستظل وإن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنف الطباع ويخفي الأسرار ويقيدك بخيط الأوهام ويا كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروها، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كلباس عنوان على انتماء الشخص، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتقويم والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على لين في الباطن. والناس يصنفون كيف لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل.
الرصانة يعني الثبات والحكمة. تقول: أرصنته، يعني أثبته وأحكمته. نعم.
قال رحمه الله: من البصارة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة.
نعم. بعض الناس يلبس لباس المشايخ، وإذا رأى مثلا شيخا في هذه البلد يتسم العلماء بلبس العمامة تزيب زيهم حتى يظن الناس أنه من العلماء، أو يلبس مثلا ما يعرف بالبشت. ومعروف أن مثلا في بعض البلدان مثل السعودية الذي يلبس البشت هو العلماء، فيبدأ يحاول يظهر بهذا اللباس حتى يكون لباس شهرة يشتهر به أنه من أهل العلم. وقد رأينا العلماء إذا كانت الجنائز يتلثمون حتى وفي المجامع بعضهم يعني يتلثم حتى لا يرى الناس من الظهور في الظهور وتقبيل الرأس وتقبيل اليد. وبلغنا أن بعض الناس يمشي يقابله الطلاب في صفين بعد صلاة الجمعة ويعطيهم يده، يده طالع نازل طالع نازل يقبل يده. لا داعي لهذه الأشياء، الإنسان لا يمنع نفسه حتى لو كان من الليل. نعم، يجوز تقبيل الثعالي كما قال مسلم: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذ للبخاري. ولكن الإنسان لا يمنع نفسه الفتنة، وقد رأينا العلماء يدفعون ذلك على أنفسه. نعم.
قال رحمه الله: أو التصابي وحب الظهور.
وهذا داء خطير والعياذ بالله. حب الظهور، إذا تكلم أحد غيره غضب، إذا خطب أحد غيره غضب. هذا إذا أحس الإنسان في قلبه بذلك فليراجع إخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن السنة أقيمت ولو عن غير طريق. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن يتعلم الناس العلم ولا ينسب إلي منه شيء. خلاص، صدق. لذلك بعض الناس عنده حب الظهور، يعني ما يصدق إلا أي فرجة لحب الظهور، وتجده يدخل فيه يكذب من أجله، ويصبح ذا الوجهين من أجله، ويخادع من أجله، ويتلاعب من أجله. لماذا؟ لماذا تحب الظهور؟ قد جاء في الأثر وحسنه بعض العلماء: إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأنقياء. فماذا استطاع الإنسان أن يتخفى بعمله ويشرع فيه التخفي فهو أحسن؟ لأن الظهور إما أن تكون صادقا أو مرائيا، أما التخفي غالبا يكون فيه إخلاص. نعم.
قال رحمه الله: فخذني عن لباس ما يزينك ولا يزينك.
نعم. ما يزينك. نعم. لأنه يزينك.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقال لقائل ولا لمس للامس. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربا، إنه وسيلة إلى هداية الخلق بالحق.
نعم.
وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب.
نعم.
أي ليعظم، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديهم من الحق.
نعم، الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب للعيدين وثوب للقاء الوفود، فإذا كان الإنسان مثلا صاحب وجاهة وصاحب مكانة كعالم أو طالب علم بين الناس يقابل وجهاء الناس، فله أن يأخذ من ملابس أحسنه، لأن هذا ربما يعطيه هيبة عند أصحاب السلطان وأصحاب الإمام، ولا مانع من إنزال الناس منازلهم. إن هل تقابل وزير كما تقابل غفير؟ فرق بين الوزير والغفير درجات، لا شك أن هذا أمر مطلوب، إنزال الناس منازلهم مطلوب. نعم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنه. أفضل مجلس يجلس الإنسان بين طلاب العلم، أهدأ المجالس نفسه وأطيبها وأكثرها اطمئنان للقلب. هل أنت عندك مجلس أفضل من هذا المجلس؟ هل يوجد؟ كيف هو مجلس؟ نرجو الله أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتعمه السكينة ويذكرنا الله جل وعلا في من عنده. فهذا لي على صحة القلب وقوته وسلامته الاطمئنان في مجالس الذكر. وكانت والله من أشق الساعات على النفس حينما يقول الشيخ بركة، يعني انتهى الدرس، هذه ساعة شاقة، لأنك جالس ذهنك كله وفكرك وعقلك كله مع ما يقال وما يذكر في المجلس. نعم.
قال رحمه الله: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا.
القطا طائر معروف، تعرفونه؟ سمي بذلك لأنه بطيء في مشيه، ثقيل. نعم.
والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطار مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابر. أما اللباس،
نعم، يعني كل إنسان لحيته بيضاء وكبير السن ويلبس لباس الصبيان سواء في اللون أو في كيفية التفصيل أو ما شابه ذلك، يعني معروف الشاب مثلا بيضع زين على ثوبه وشيء من الأشياء المحسنة، فصاحب اللحية البيضاء خلاص يعني ما في داعي لهذا الشيء، لا يناسب، قد لا يناسبه هذا الشيء. نعم. ولذلك لون اللباس والذوق في كيفيته يدل على نفسية الشخص. نعم.
قال رحمه الله: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه.
الله المستعان. إلى أن تجد اللحية تملأ الصدر إلى السرة والكرافتة واللباس الإفرنجي، لا تستطيع أن تنكر استفادة البنطال اليوم. كل الشيوخ الذين يأتون بالبنطال على القنوات والشاشات كلهم مسلمين. هل رأيت شيخا قصر بنطاله؟ يضحكوا عليه، يعني خليت الشيخ كده بنطال لحد نصف الساق، يقول أنت جاي لبس لنا برامودا؟ ما يدخلوش أصل القناة. ومع أن الإسبال يكون في القميص، يعني الثوب والسروال والبنطال كله، وليس الإسبال المقصود به القميص فقط، إنما في الإزار والبنطال. تجد الشيخ لحيته بيضرس بنطلون قميص كرافتة والبنطلون بيكر على الأرض، نازل على الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تستطيع أن تنكر هذا. اليوم هيقول لك أنت لحيتك ما شاء الله، لحيتك يعني وانت لك لقيت اذا شفت الشيء اللي حيجي العدين بنطلون على الارض الناس يعني مش حرام ولا حاجه والعياذ بالله. نعم طبعا شويه شويه لحيته لازم تتقص عشان تمشي مع الهندام والكرافطه والبدله لازم تبقى لحيه يعني متظبطه، لكن لحيه زي لحيه ابو حنيفه كده ما تنفعش مع الكرافط، لا تصلح مع الكرافط، لحيه طويله كده لا تصلح، لازم تقص شويه عشان يبقى الشيخ يعني مسمسم وحلو. ولا حول ولا قوه الا بالله. وترى العيون الخضراء والعيون الزرقاء مع الشاشه رايحه جايه متابعه للشاشه. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه، نسال الله ان يقيم القنوات الاسلاميه التي لا تهتم بالصور ولا بالهندام ولا بالاشكال، انما تهتم بالمعاني والحقائق. نعم.
قال رحمه الله: وليس معنى هذا ان تاتي بلباس مشوه، لكنه اتصال في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنه والرقاء لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الاشاره، فما زال اهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والاداب واللباس والله اعلم.
نعم، يعني لا تحتقر هذا الشيء ولا تستنكره، لان لا شك ان الانسان يعني ثيابه وطريقه لبسه تنبئ عما في نفسه، وهذا حتى عند علماء التربيه والنفس وكذا عندهم هذه الاشياء درسناها في المدارس عند علماء النفس والتربيه. أنا أقول لك اللي دائما يلبس لباس أحمر ولباس كذا على أن مزاجه عالي مرتفع، معنوياته مرتفعة، لأن هذا كلام يقولونه. نعم.
الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابياً عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة.
نعم.
الثاني عشر:
الإعراض عن مجالس اللغو. فطالب العلم والعالم لا يغشى نوادي الناس والمنكرات، لأنها تصلح العالم يروح نوادي الكورة ونوادي السينما ونوادي اللعب، لا يصلح له هذا، لا يصلح هذا، لأنه ما معه من العلم والهيبة أجل وأعظم من ذلك. وبعض الجماعات اليوم تجد الشيوخ كلهم في نوادي الكرة ونوادي، بل بعضهم يدخل نوادي السينما من أجل أن يدعو إلى الله زعم، والعياذ بالله. الله جل وعلا يقول: والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب.
ومن هذا تجنب والإعراض عن الفتن. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص: لأن في الروم خصال أربعة، الأولى أنهم أحلم الناس عند الفتنة، وأنهم أسرع الناس إفاقة بعد المصيبة، إلى آخر الحديث. فالإنسان عند الفتن يكون عنده تريث وثقل ولا يخوض فيها ولا يكثر الكلام واللغط فيها، وإنما المشروع هو تجنبها، كما قال عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم. وأيضا عليه أن يكون منصفا، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. لا بد أن تعدل مع عدوك وصديقك، وأيضا تلزم الجماعة وتبتعد عن الفرقة. والمقصود بالجماعة من كان على السنة، فعثمان بن عفان أتم في الحج وصلى خلفه ابن مسعود، تماما. وكان يفتي الناس بأن القصر هو السنة، يعني الصلاة ركعتين. فلما صلى عثمان أربعا صلى خلفه، وذلك منعا. فلما سأله الطلاب وتلامذته تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا، قال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. فلا يصح لطالب العلم يعني أن يخوض في الفتن، فبعض الناس سبحان الله لا ينشط إلا في الفتن. إذا جاءت الفتنة تجده يقظا نشيطا، وإذا نامت الفتنة تجده كسلانا عجازا، وهذا غلط، والعكس هو المطلوب. ولذلك المطلوب من العالم وطالب العلم الذي يقوم على أمر الناس أن يكسر هذا الباب الذي يريد أن يأتي بالفتنة، يكسره تماما ويبعده ويجنبه هذه الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوثيق في آداب في أدباء شقيق وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة، والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس في الهيشات قول، أي ليس في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتل. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا.
نعم. فالإعراض عن الفتن وعن الهيشات وعن الطبوليات وعن الأغلوطات أمر مطلوب من طالب العلم. يصون ويعجبني بعض الإخوة في الحقيقة إذا جاءت الفتنة أراه منكمشا بعيدا عنها، وهذا غالبا يكون هو المجد والمجتهد في طلب العلم. أما يعني الإنسان إذا انشغل بالفتنة فإنها تشغل رأسه، تشغل قلبه عن مطالعة العلم والنظر فيه وحفظ العلم. لذلك إذا دبت الفتنة والعياذ بالله والقيل والقال دمرت مجالس العلم إذا انتبه الناس لها، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولذلك أنا أنصحكم أيها الإخوة، وصلنا الاجتماع كل بلد له طبيعته وله أخلاقه، وإن كان الواجب علينا أن نلتزم بأخلاق الإسلام العامة لنا جميعا. إذا وقع من شخص خطأ أن تبين له أنت كان عندك علم بهذا. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يكلم كل أحد إلا صاحب الخطأ فهذا غلط، وهذه نميمة لا تجوز. أن تنصح أخاك، ينصح لأخيه المسلم ويعينه برفق. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.